السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الناس، عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. عباد الله، في هذه الآيات العظيمات وفيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله عز وجل ملكا عند رأسه يقول: ولك بمثل. إذن أيها الناس، إن أمر الدعاء في دفع البلاء أمر عظيم، وشأنه في دفع البلوى ورفع الضرر عن الناس شأن كبير. لذا عباد الله، نتصفح في آيات الله عز وجل وفيما ذكره عن أوليائه وأنبيائه هذا الأمر العظيم، كيف دفع الله عز وجل عن أنبيائه بدعائهم، كيف دفع الله عز وجل عن أوليائه بدعائهم. فهذا رب العزة والجلال يذكر عن آدم أبي البشر أول نبي بعثه الله عز وجل أنه خلقه في الجنة وأباح له ما فيها إلا شجرة واحدة نهاه أن يأكل منها، فما زال به إبليس حتى أكل هو وحواء منها، فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال الله عز وجل لما وقع في ذلك: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. انظروا عباد الله ماذا قال هذا النبي وتلك المرأة الصالحة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فرفع الله عز وجل عنهم البلاء وغفر لهما الذنب وتاب عليهما. قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدأ. لا تغفل عن الدعاء أيها المؤمن في أي حال وفي أي شان وفي أي أمر، كن متعلقا بالله عز وجل رافعا يديك مبتهلا بقلبك مطرحا بين يدي ربك، فإن الله عز وجل يدفع عنك. هذا نوح عليه السلام بلغ بالدعوة إلى الله عز وجل مبلغا عظيما في قوم بلغوا من العتو والكبر مبلغا كبيرا، حتى وصل بهم الحال إذا رأوا نوحا عليه السلام غطوا على وجوههم وجعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلامه. فلما يئس منهم بعد 1000 سنة إلا 50 عاما من الدعوة إلى الله، دعا الله عز وجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال الله عز وجل وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأغرقهم الله وأهلكهم الله، وبقي نوح ومن معه من المؤمنين. ادعوا الله أيها العبد، ادعوا الله، إياك أن تكسل عن دعاء الله أو تعجز عن ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء. وهذا رب العالمين يذكر لنا في كتابه عن نبيه يونس عليه السلام أنه أبق إلى الفلك مشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلما أصابه ما أصابه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك ينجي الله عز وجل أهل الإيمان من الغم من الهم من الضرر من الفقر من البلاء من كل ما يكون سببا لأذاهم. ادعوا الله، فإن الله عز وجل يرفع الضر والبلوى. فهذا رب العالمين جل وعلا يذكر لنا قصة نبي من أنبيائه ابتلي بلاء شديدا، ألا وهو نبي الله أيوب الذي مسه الضر. قال ابن كثير رحمه الله أنه مسه الضر وكان له من الولد والنعم والدور الشيء المرضي، فابتلي فيه حتى ابتلي في جسده ولم يسلم له إلا قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل به. ثم قال بعد أن مسه الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب الآيات إلى آخرها، حيث قال الله عز وجل: نعم العبد إنه كان أواب. نعم العبد أيوب عليه السلام الرجاع إلى الله عز وجل، الصابر المحتسب الذي دعا الله عز وجل بعد أن أصابه الضر. قيل أنه ابتلي 18 سنة، وقيل 7 سنين، وقيل 3 سنين، فالله أعلم عباد الله. أشهد أيها الناس أنه مسه الضر فرفع يديه إلى الله، أنه مسه الضر فالتجأ إلى الله عز وجل فرفع الله عنه ذلك. لا تغفل عن الدعاء أيها المؤمن، فإن الله عز وجل نجى موسى وقومه من فرعون وظلمه وبطشه وبغيه، هذا اللعين الذي طغى في الأرض وبغى وادعى الربوبية وأنه إله الخلق، وقتل الأطفال والصبيان واستحيا النساء، وفعل من الإجرام والفساد ما الله عز وجل به عليم. فلما دعاه موسى وأتى له بالبينات وبلغه كلام الله، زاد عتوا وزاد نفورا وبنى له بنيانا. لماذا؟ ليصل إلى إله موسى بزعمه، لأنه يظن أنه كاذب. فلما كان الأمر كذلك دعا موسى ربه جل وعلا: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فاستجاب الله دعاءه ونكل بفرعون وقومه وأغرقه، حين اتبع موسى عليه السلام إلى البحر بجنده وتصاغرهم وحقرهم. قال الله عز وجل: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. النجاة أيها الناس من كل حال مؤلم، من كل هم وغم، هو في دعاء الله عز وجل، هو في الاستقامة على الدين والرجوع إلى رب العالمين. أيها الناس، إن الله عز وجل ذكر لنا قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حين أمره الله عز وجل أن يجعل ولده إسماعيل وأمه هاجر في واد غير ذي زرع، ليس فيه أنيس، ليس فيه سكن، ليس فيه طعام، ليس فيه ماء، أمره أن يزودهم، أن يضعهم في ذلك المكان. فاستجاب لأمر الله ووضع لهما جرابا من تمر وسقاء من ماء. فلما ولى عن زوجته وولده الرضيع وامرأة فريدة وحيدة تحب الأنس عند ذلك، ولى عنها إبراهيم وقالت: يا إبراهيم، فلم يلتفت إليها لأنه مأمور من الله. قالت: الله أمرك، فأشار إليها برأسه أن نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. فلما ذهب إبراهيم وجد كثيبا من تراب فوقف بجانبه، ودعا الله عز وجل لذلك الغلام ولتلك المرأة، ودعا الله عز وجل أن يفرج عنه ذلك الكرب. تصور عبد الله أن تضع فلذة كبدك وعشيرة عمرك في مكان لا أنيس فيه ولا جليس. فرفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله تلك الدعوة وكبر ذلك الغلام وبنى إبراهيم وإسماعيل ذلك البيت ورزقهم الله من الثمرات وأصبح ذلك المكان مهوى القلوب من الصالحين من الأنبياء وغيرهم. لا تغفل عن الدعاء أيها المؤمن، فإن الله عز وجل يرزق من يشاء وكذلك يعطي ويتفضل على من يشاء إذا دعا. فهذا الله عز وجل يذكر لنا قصة زكريا عليه السلام حين افتقد الولد وتمنى أن يكون له من يرثه في النبوة. قال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وقال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. يا لها من دعوة عظيمة ويا له من التجاء عظيم. أيها المؤمنون عباد الله، إن ربنا جل وعلا أخبر عن نبيه لوط حين ابتلي بقومه الذين فسدوا وفسدت فطرهم وآذوه في ضيفه وفي ملائكة الله الذين جاءوا إليه على صورة البشر، فلما أرادوا أن يؤذوه في ضيفه قال: إن هؤلاء قومي ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. وقال رب العالمين جل وعلا عنه، قال سبحانه وتعالى وهو يخاطب قومه أنه لو كان يأوي إلى ركن شديد قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، إلى قوله عز وجل في تلك الصورة. ثم ذكر الله عز وجل في صورة العنكبوت أنه قال: رب انصرني على القوم المفسدين. فانتقم الله عز وجل منهم وجعلهم وأهلكهم ودمرهم وجعل تلك القرى مدمرة، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. إذن أيها المؤمن، إياك أن تغفل عن دعاء الله عز وجل طرفة عين. ادعو الله عز وجل بكل ما تريد من خير الدنيا والآخرة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إن ربنا جل وعلا، إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن شأن الدعاء وعن أهمية الدعاء، فقال سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كفرة بالله عز وجل أخلصوا في دعائهم ذلك أنهم إذا نجاهم الله أن يؤمنوا ويستقيموا فنجاهم الله عز وجل، فلما نجاهم كفروا وعادوا إلى ما كانوا إليه. ورب العالمين جل وعلا يعلم ذلك. أيها الناس، إن الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز من الآيات المباركات الشيء الكبير من الدعاء من أهمية الدعاء وشانه، وأنه يرفع البلاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وفي لفظ قال: أدعو الله فإن الدعاء يرد القضاء. وجاء عن ثوبان رضي الله عنهما قال العلماء: إن للدعاء مع القضاء ثلاثة أحوال، فإما أن يكون الدعاء أقوى، وذلك بحضور القلب وتوفر الشروط والواجبات عند الداعي فيتغلب الدعاء ويرد القضاء، وإما أن يضعف الدعاء أمام القضاء لضعف الداعي، لضعف اليقين، لشدة الغفلة، لعدم توفر ما هو سبب في استجابته فيغلب القضاء، وإما أن يتقاوما ويتساويا فعند ذلك يدفع كل منهما الآخر. أيها الناس، إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان ليلة بدر ورأى ما رأى من الجمع العظيم من الكافرين والمشركين، 1000 من الفرسان والمقاتلين المدججين بالسلاح يواجهون 300 من أصحابه، قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويهتف بربه: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني. قال عمر رضي الله عنه: فجعل يهتف بربه مستقبل القبلة حتى سقط لدوه عن منكبيه، فجاء أبو بكر وقال: يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك، إن الله منجز لك ما وعدك. انظر عبد الله، مع أنه نبي الله مؤيد بالنصر والتأييد، ومع ذلك يفعل بالأسباب ويدعو الله عز وجل أن ينصره على هؤلاء الجحافل من الكافرين. وهكذا عباد الله، جاء في مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند البيت، فقام رجل من الكفار وأخذ سلا جزور ووضعه على عنقه صلى الله عليه وسلم، فما زال ساجدا حتى جاءت فاطمة بنت رسول الله فأبعدته وأماطته عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش يتمايلون ويتضاحكون، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا دعاءه خافوا وسكنوا ولم يتكلموا وألانوا له القول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعليك بالولي، وعليك بشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف، فقتلوا جميعا يوم بدر عن بكرتهم. استجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم حين استدفعه، استدفع ربه، استدفع بربه هؤلاء الفجرة الكفرة. عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام حين هاجر إلى المدينة وتبعه سراقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اصرعه، اللهم اصرعه. فخر هو وفرسه، غاصت قدما فرسه في الأرض، ثم قال: يا محمد، ادعو الله ولا أضرك. فدعا الله عز وجل له، فرجع يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن الدعاء شأنه عظيم. ولذا جاء في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص، في قصة سعد بن أبي وقاص من حديث جابر بن سمرة، أن أناسا أتوا إلى عمر، وكان سعدا واليا على العراق، فأتوه يشكون سعدا، فلما رأى عمر ذلك عزله وولى عليهم عمار بن ياسر، ثم أرسل سعدا إلى العراق يمر مع أناس معه يمرون عليها يسألون عن سعد وهم يثنون خيرا، حتى بلغوا مسجدا لبني عبس فقالوا: ماذا تقولون في سعد؟ فقال رجل منهم: أما وقد سألتنا عن سعد؟ فإن سعدا لا يسير مع السرية، ولا يعدل في القضية، ولا يقسم بالسوية. فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره، اللهم فأطل عمره، وماذا؟ اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فلما كان بعد ذلك طال عمر ذلك الرجل، وسقطت حاجباه على عينيه من الكبر، وكان يتعرض للنساء وهو شيخ كبير في الطريق، ويقول شيخ مفتون: أصابتني دعوة سعد. وهكذا جاء في الصحيحين أن سعيد بن زيد، أن سعيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل اتهمته امرأة أنه أخذ من أرضها شيئا، فحاكمته إلى أمير المؤمنين، فقال: أنا آخذ من أرضها شيئا بعدما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت؟ قال: سمعته يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. ثم قال: قم لا أسألك بينة. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. فبينما هي تمشي في أرضها وقد عميت وقعت في حفرة فماتت فيها. أيها الناس، هذا وغيره مما ورد في القرآن وفي السنة المطهرة يدلنا أيها الناس على أهمية الدعاء والانتجاء إلى الله عز وجل في جميع الأحوال. فإذا غلت الأسعار فادعوا الله جل وعلا، وإذا نزلت الأمراض فادعوا الله عز وجل، وإذا جاء الخوف فادعوا الله عز وجل. كن دائما وأبدا متصلا بالله جل وعلا. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على الدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح بلادنا وارفع عنا يا ربنا البلاء والغلا والفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.